حصريا على موقع نداء الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله الذي أمركم بتقواه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله هي أن يكون القلب ذليلا لله جل وعلا، محبا له سبحانه وبحمده، معظما له جل في علاه. فإن التقوى في القلوب لكنها تترجم مسلكا في الأعمال. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار بأصبعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أمره وشرعه، فإن تقوى الله تعالى من ثمارها أن يعظم العبد ما عظمه الله وأجله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المؤمنون، الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وليقوموا بحقه جل في علاه، وجعل هذه العبادة مبنية على أصول وقواعد كبرى، ألا وإن أعظم ما تقوم عليه العبودية ذاك العمل الذي لم يذكر الله جل وعلا في كتابه عملا قبله، ألا وهو الصلاة. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه أولى أو هذا أول ما وصفهم الله تعالى به. ثم قال جل وعلا: ويقيمون الصلاة. فأول عمل ذكره الله من صفات المتقين في كتابه الحكيم من الأعمال البدنية أنهم يقيمون الصلاة. ولذلك كل مؤمن يجب أن يتعاهد نفسه وأن ينظر إلى نصيبه من هذا العمل، ليرى قدر الإيمان في قلبه وما معه من خصال الإسلام. فالصلاة عمود الإسلام الذي لا يقوم إسلام أحد إلا به. قال الإمام أحمد رحمه الله: من أراد أن يعرف قدر الإسلام في قلبه فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه. هكذا في معادلة ميسرة سهلة، إذا أردت أن تعرف ما في قلبك من تعظيم الإسلام ومحبتك له وقربك منه وقيامك به، فانظر إلى قدر الصلاة في قلبه. هل أنت ممن يرعى وقتها ويحفظ حقها ويؤديها فيما فرض الله تعالى من الأوقات، يرقبها ويتأملها وينتظرها، قد تعلق قلبه بها؟ فإذا كنت كذلك فأبشر، فإن حظ الإسلام في قلبك كبير. وإن كنت ممن لا يقيم بها همًا ولا يرفع بها لها رأسًا ولا يهتم بها، بل يضيعها ولا يقوم بها على الوجه الذي يرضى الله جل وعلا، تأخيرًا في أوقاتها وإهمالًا لفروضها وشروطها وعدم عناية بها، فيا ويلك، فإنه قد قل نصيبك من الإسلام، ويوشك ألا يكون معك منه شيء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا لما ذكر أهل النار في محكم الكتاب، لما سألهم أهل الجنة عن سبب دخولهم النار، قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ لم يذكروا عملا قبل ترك الصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. هذا البيان هو والتقديم لذكر الصلاة قبل غيرها من السيئات والآثام يبين خطورة ما يقع فيه كثير من الناس من تفريطهم بهذه العبادة الجليلة التي هي صلة العبد بربه. فالصلاة هي مفتاحك الذي تلج به إلى الله رب الأرض والسماوات الذي بيده ملك كل شيء، فهو قاضي الحاجات وهو ميسر الأمور، وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا. فإذا أغلق العبد هذا الباب بينه وبين ربه فمن أي باب يدخل؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هكذا يذكر الله جل وعلا في محكم كتابه في أول ما استوجب به أهل النار النار أنهم لم يكونوا من المصلين. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا بيّن عظيم قدر الصلاة وكبير أهميتها وعظم وخطر تركها، فقال جل وعلا ويل للمصلين. الله أكبر، لم يقل ويل للزنات، ولم يقل ويل للسراق، ولم يقل ويل لأصحاب الكبائر والآثام، بل قال ويل للمصلين. ما شأنهم وهم يصلون؟ لماذا لهم الويل وهم قد وصفوا بأنهم مصلون؟ يقول الله جل وعلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سل نفسك يا أخي، هل أنت ممن أخذ بنصيب من السهو عن الصلاة؟ إن السهو عن الصلاة هو إضاعتها وعدم القيام بحقوقها وعدم الرعاية لها، وليس هو تركها، فإن تركها عظيم خطير. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية عن السهو عن الصلاة وإضاعتها، أهو تركها؟ قال لا، لو تركوها لكفروا، ولكنهم أماتوها عن أوقاتها. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم شأن هذه العبادة التي فرط فيها كثير من الناس. يقول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن ترك الصلاة وإضاعتها هو مفتاح لكل شهوة ورذيلة، هو مفتاح لكل مذمة وترك للفضائل والخيرات. ولذلك يجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يهتم بها ليسلم من الشهوات وليقي نفسه الغي الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه في محكم قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، أعنا على طاعتك واستعملنا في مرضاتك، واجعلنا من حزبك وأوليائك، وارزقنا إقامة الصلاة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر الله جل وعلا جملة من صفات هؤلاء، بعد ذلك ختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. الله أكبر، ما أعظم شأن الصلاة. ذكر الله جل وعلا الصلاة في أول أوصاف المؤمنين الذين وعدهم، بل حكم لهم بالفلاح، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فجعل مفتاح خصال المؤمنين أنهم مصلون وأنهم خاشعون في صلواتهم، وجعل ختامها أنهم على صلواتهم يحافظون. هل أنت من هؤلاء المؤمنين الذين ذكر الله صفاتهم وبين ما لهم من عظيم الخصال وجليل الأعمال؟ الصلاة أيها المؤمنون ليست تكليفاً كلف الله تعالى به الناس ليشق عليهم، إن القلوب مضطرة إلى الصلة بالله تعالى، إنه لا غنى بالقلب عن رب يركن إليه ويلجأ إليه وينزل به حاجاته ويذكره ويتنعم بذكره، والصلاة هي محل ذلك. لذلك فرض الله تعالى الصلاة على هذا النحو، لم يفرضها صلاة واحدة في اليوم كما فرض الزكاة مرة في العمر والصوم شهرا في السنة، لكن الصلاة لشدة حاجتنا لها وعظيم أثرها في مسلكنا وحياتنا جعلها الله تعالى مفروضة علينا في اليوم 50 مرة، ثم جرى تخفيف من رب العالمين فجعلها 5 صلوات، فهي 50 في العدد 50 في الميزان بفضل رب العالمين، وما يبدل القول لدي، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فهي 50 في العدد 50 في الأجر والثواب والميزان عند رب العالمين. إننا مضطرون إلى هذه الصلاة، ومن ظن أن الصلاة حمل يضعه عن ظهره فقد أخطأ الفهم، فالصلاة زاد للقلوب، جعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهل نحن إذا توالت علينا البلايا وتعاقبت علينا الرزايا وأصبنا بما أصبنا من هموم الدنيا وغمومها، هل نحن ممن يفزع إلى الصلاة فيبث شكواه إلى ربه وهو قائم راكع ساجد يذكر الله ويعظمه، يشكو إليه همه ويطلب منه الفرج والعون والتسديد والإعانة؟ كثير قليل من الناس من يفهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس كما في الصحيحين خرج يجر رداءه صلى الله عليه وسلم وفزع إلى الصلاة، يظنها الساعة، ليس له مهرب إلا إلى ربه، يقف بين يديه ويبث إليه شكواه وينزل به حاجته، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. لما نعرف ونوقن أن الصلاة فرج لنا وأن الصلاة نعمة من الله جل وعلا، نبث فيها إلى الله حاجاتنا وننزل به جل وعلا ما في قلوبنا من الضرورة والفاقة والحاجة، فإن الأمر سيختلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما الذي يجنيه العبد بصلاته، إنها نور لقلبه ونور في حياته يميز بها بين الحق والباطل، ونور في وجهه ونور في قبره ونور في أخراه. فهل استزدنا من هذا النور؟ هل استكثرنا منه؟ إننا بحاجة إلى الصلاة، فالله غني عنا وعن صلاتنا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني عنا وعن عباداتنا، إنما شرع لنا ما شرع من العبادات ومنعنا مما منع من المحرمات لتصلح قلوبنا وتستقيم أحوالنا، فهو البر الرؤوف الرحيم جل في علاه، فما شرعه لنا رحمة بنا وليس قيدا، ولا يدخل في شيء من الضيق، بل قد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فينبغي لنا أيها المؤمنون أن نقبل على هذه الصلاة وأن نتعاهدها وأن نأمر أنفسنا وأهلينا بذلك. ولذلك قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، فهذا كله ليس لنا والعاقبة للتقوى. الله أمرنا بالصلاة وبين لنا أننا نحن المنتفعون من هذا الأمر، فينبغي لنا أن نحرص على الصلاة في أنفسنا وأن نتعاهد أولادنا وبنات أبناء أولادنا ذكورا وإناثا وأهلينا في الصلاة وما هو شأنهم وما هو حظهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل تظن أن الأمر بالضرب من خير الخلق وأرحمهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل يكون الضرب على أمر ليس ضروريا ولا مهما؟ إنه لا يكون إلا في مقام أمر ذي شأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنس ما ضرب شيئا، ما ضرب بيده شيء قط إلا في سبيل الله. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالضرب في الصلاة ضربا يحصل به التأديب والحث والتشجيع على الصلاة. فينبغي لنا أن نحرص على ذلك. والله تعالى من حكمته أن الصلاة لم تكن مشروعة في هذا الدين فقط، بل في كل الشرائع، فجميع الشرائع قد فرض فيها الله تعالى الصلاة، وجعل الصلاة مهمة، الأمر بالصلاة جعلها مهمة الأنبياء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي، إنه كان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله بالصلاة، وهذا في خبر عن إسماعيل عليه السلام، ويقول في خبر إبراهيم عليه السلام ودعائه لربه: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فالصلاة هي أهم الأنبياء منذ قديم العصر وسالف الزمان. فينبغي للمؤمن أن يعتني بها في نفسه، وأن يحرص على إقامتها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه، وأن يحرص أن يأمر بها أهله ذكورا وإناثا، وأن يحتسب الأجر عند الله، وأن يترفق في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم ارزقنا التنعم بها، وأعنا على المحافظة عليها، واجعلها على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من فضلك، ونعوذ بك من سيء أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com